بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله الآية. وقال ابن جرير في قوله: يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. رواه الإمام أحمد في مسنده بنحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما كان مقصود هذا المرابي هو تكثير ماله بأي طريق كان، عاقبه الله عز وجل بخلاف قصده، عاقبه بالمحق، يمحق الله الربا، والمحق بمعنى الإبطال، المحق بمعنى الإبطال، يمحق الله الربا أي أن الله يبطله ويذهبه، وذلك بإذهاب بركته في الدنيا، فهو وإن كثر فإن كثرته لا تغني عن صاحبه شيئا. وليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالبركة، وقد يكون المال كثيرا ولكنه منزوع البركة فيكون بمنزلة القليل، وقد يكون المال قليلا في عدده ولكنه وافر البركة فيكون بمنزلة الكثير كما هو مشاهد. فالإنسان قد يكون عنده كثير من المال ولا بركة فيه فلا يدري كيف ذهب وفي أي شيء صرف، وهذا نسمعه كثيرا في كلام الناس، لا يدري أين ذهب هذا المال الكثير. والمقصود أنه لا يبارك له في الدنيا، وإذا تصدق منه فإنه لا يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله يمحقه في الدنيا برفع البركة وفي الآخرة بأن لا يقبل من أحد ما لا يقبل من صاحبه صدقة منه ولا عمل صالح، إذا حج بهذا المال الربا أو بنى مسجدا أو نحو ذلك فإن هذا المال مال سيء وكسب سيء، فإنه لا يؤجر عليه فيذهب يضيع عليه، يمحق الله الربا. وفي المقابل ويربي الصدقات، فالصدقة مع أنها في الظاهر نقص من المال، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، فهذه الصدقات يبارك في مال صاحبها وتكثر هي أيضا وتنمى حتى تعظم، ومن تصدق بتمرة فإنه لا يجدها كذلك في الآخرة، بل يجدها قد تعاظمت حتى لربما صارت أعظم من الجبل، والله لا يحب كل كفار.
وقوله ويربي الصدقات أي ينميها، وقيل يربيها، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وقد رواه مسلم في الزكاة. وقوله والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل.
هذا وجه حسن فيما يتعلق ببيان وجه المناسبة بين خاتمة الآية وبين موضوعها. هذا مثال على المناسبة بين خاتمة الآية وبين موضوعها، يعني كان ممكن أن يفسر والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب كل من كان بهذه الصفة كثير الكفر كثير الآثام، ويقف عند هذا. لكن لما كانت الآية تتحدث عن الربا قال والله لا يحب كل، فإذا أردت أن تربط هذه الخاتمة بموضوع الآية فتقول إن هذا الإنسان المرابي لم يرضى بما أعطاه الله عز وجل من كسب حلال، فكفر هذه النعمة والإفضال، وصار يتطلب ما لا يحل له طلبه، فهو كفار، وهو بفعله هذا مكتسب للآثام، متقحم على حدود الله عز وجل.
ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرا عما أعد لهم من الكرامة، وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هذا في مقابل الحال الأولى، يعني هو وصف المرابين ثم ذكر ما يقابلهم وهم أهل العبودية، أهل العبودية والإحسان والإفضال وأهل الطاعة لله عز وجل، فهم في الطرف الآخر آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. وسبق الكلام على مثل قوله لهم أجرهم عند ربهم من جهة تقديم الجار والمجرور وما يفيده ذلك في مثل هذا الموضع، وكذلك في قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك.
هذا وذروا ما بقي من الربا، ما بقي هذه التي سبق الكلام على أن الإنسان الذي كان له ربا عند الناس فإنه يعفى عما كان قبل نزول الآيات، وأما بعد النزول فإنه لا يحل له أخذ شيء من ذلك. وسبق الكلام على من أسلم الآن أو من تاب من تعاطي الربا أو من لم يبلغه ذلك، ذكرنا أربع صور. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقوله إن كنتم مؤمنين هذا أسلوب معروف في كلام العرب يقصد به التحضيض والتحريض على الامتثال على الفعل، تقول إن كنت ابن الكرام فافعل كذا، بمعنى أنك تحرضه على ذلك، تحثه عليه، فهذا كثير في القرآن كنتم مؤمنين.
وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام، فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار.
مع أن الرواية هذه فيها ضعف، لكن على كل حال مثل هذه المراسيل إذا جاءت من أكثر من وجه فلربما تنجبر الرواية كما هو معلوم وتتقوى فيكون ذلك.
قال ابن جريج: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وعنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
فأذنوا يمكن أن يكون هذا من باب الإعلام لهم بالحرب، فقل آذنتكم على سواء، بمعنى أعلمتكم، بمعنى أعلمتكم. ولذلك قيل الأذان هو بمعنى الإعلام، الإعلام. وهنا قال فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب، استيقنوا بحرب. وهذا أيضا لا يخالف المعنى الآخر وهو الإعلام، فاستيقنوا فهو إعلام أكيد لا مرية فيه، فهذا الذي يفعل الربا محارب لله عز وجل، ولم يرد ذلك في شيء من القبائح والمعاصي إلا في آكل الربا، وهذا يدل على شدة هذا الذنب والمعصية وأنها ليست كغيرها، إضافة إلى ما ورد فيه من الوعيد واللعن، لعن الله آكل الربا وموكله إلى آخر الحديث. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن الأحوص رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله. وقوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيء ويعد.
الكلام الآن منفصل، يعني أهل الجاهلية يقولون إما أن تقضي وإما أن فشرع الله عز وجل بين لهم أن لهم رؤوس أموالهم لا يظلمون ولا يظلمون، ثم بعد ذلك شرع لهم الإسقاط والتخفيف، وأن تصدقوا خير لكم أن تصدقوا بالمال جميعا أو تتصدقوا ببعضه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرض يكون له في كل يوم، المقرض يكون له في كل يوم مثل الأجر، يكون له مثل هذا القدر من المال الذي أقرضه، وأنه إن حل الأجل ولم يستوفي كان ذلك على ضعفين. فإذا استيقن المؤمن مثل هذا هان عليه ولم يفعل ما يفعله أهل الجاهلية، بحيث إنهم يرون أن ذلك من المغرم وأن أموالهم منحبسة في أيدي الناس لا يستطيعون التصرف فيها، فهم لا يجدون سبيلا إلى تعويض ما فاتهم إلا بأخذ ذلك المال السحت. على كل حال
ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين.
أن تصدقوا بالمال كله أو ببعضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا للرجل بمعنى الشطر، يعني أمره أن يضع نصفه لما سمع ملاحاة بين رجلين في المسجد قد ارتفعت أصواتهما، فخرج إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يطالب الآخر بمال له عنده، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنضع النصف. فالمقصود أن التصدق يكون بجزء من المال ويكون بكل المال.
روى الإمام أحمد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معشرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال ثم سمعته يقول من أنظر معشرا فله بكل يوم مثلاه صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معشرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معشرا فله بكل يوم مثلاه صدقة. قال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة. وروى أحمد عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه كان له دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة، فناداه فقال يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هاهنا، فخرج إليه فقال ما يغيبك عني، فقال إني معسر وليس عندي شيء. قال الله إنك معسر. قال نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ورواه مسلم في صحيحه. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. قالها ثلاث مرات. قال العبد عند آخرها يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلق الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال فيقول الله عز وجل أنا أحق من ييسر أدخل الجنة. وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه عن حذيفة، زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
يقول إن من خلقه الجواز يعني التسهيل والتوسعة على الناس، فهذا ما يقول إليه معنى الجواز. هنا هذا الحديث يستدل به على ما ذكرته مرارا من أن الإنسان قد يعمل عملا لا ينوي فيه ويكون له بذلك أجر، وذلك أن الرجل قال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها، ثم ذكر هذا الصنيع الذي كان يصنعه، كان من خلقه الجواز. نعم، كان ذلك سببا لمثل هذا الجزاء العظيم.
ثم قال تعالى: يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها، وفناء ما فيها من الأموال وغيرها، وإتيان الآخرة والرجوع إلى إليه تعالى، ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا، ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر، ويحذرهم عقوبته. فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم. وقد رواه النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: آخر شيء نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذا رواه الضحاك والعوفي عن ابن عباس.
سبق الكلام على آخر ما نزل من القرآن في درس المهمات. على كل حال، أرجح الأقوال هو أنها آية الربا وآية واتقوا يوما وكذلك آية الدين، والجمع بين هذه الأقوال الثلاثة أن هذه الآيات نزلت جميعا، فعبر كل واحد عن شيء منها بأنه آخر ما نزل، وهذا لا إشكال فيه، نزلت جميعا. فيصح أن يقال عندئذ إن آية الربا هي آخر ما نزل، أو آية الربا، أو آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذه الثلاث، وهي أكثر من ثلاث آيات في طبيعة الحال، لك أقصد آية الربا يعني آيات الربا هذه التي في البقرة، وآية واتقوا يوما وآية الدين هي آخر ما نزل، والله تعالى أعلم. هذا أرجح الأقوال. وأما ما جاء من أن ذلك كما في حديث ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح، فيمكن أن يقال آخر سورة كاملة نزلت، وما جاء من أن آخر ما نزل سورة المائدة يعني في الأحكام لم ينسخ منها شيء. وعلى كل حال، وأما ما اشتهر عند كثير من الناس من أنها اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا ليس بصحيح. هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، ونزل بعدها آيات:
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين.
وهذا الأثر يستدل به على أن السلف كانوا يفهمون أن جبريل صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ القرآن من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ، فالقرآن كما أنه نزل إلى بيت العزة من سماء الدنيا وكما أنه مكتوب في صحف مكرمة، وكذلك أيضا هو في اللوح المحفوظ كما أخبر الله عز وجل، إلا أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يسمعه من الله مباشرة، وهذا مما يدل على هذا المعنى. أضف إلى ذلك الأحاديث التي وردت في بيان صفة تكلم الله عز وجل بالوحي.
فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها.
يعني الآن الدين كل معاملة كان أحد العوضين فيها في الذمة، كل معاملة كان أحد العوضين فيها في الذمة يعني نسيئة والآخر نقدا فهي دين، فيدخل في هذا أنواع كثيرة من المعاملات. الآن لو أن أحدا باع لإنسان أرضا أو دارا أو سيارة أو نحو هذا على أن يوفيه ذلك بعد حين، فإيش يكون هذا؟ يكون هذا من قبيل الدين. لو أنه أعطاه قرضا فهذا من قبيل الدين. وكذلك أيضا السلم فهو عقد في الذمة على موصوف بشرطه فهو، وقوله هنا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أخذ منه بعض أهل العلم أن الدين لا بد من تسمية الأجل فيه تحديدا، ما يكون مفتوح، ولكن هذا قد يقال في نوع من الدين لأنه جاء ذلك فيه صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو السلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون ذلك منضبطا في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فما يكفي في السلم أن يقول له مثلا، أن يعطيه مدة مفتوحة، يقول يكفي أن توفيني كذا من البر في مقابل هذا المال متى ما زرعت وحصدت. لكن العلماء يختلفون فيما لو قال له إلى الحصاد، فهل هذا من الأجل المعلوم ولا لا؟ الخلاف في هذا هو من باب الخلاف فيما يسمى في الأصول في تحقيق المناط، هل هذا يعتبر تحديد ولا ما يعتبر تحديد للأجل المدة إلى الحصاد. أكثر أهل العلم، عامة أهل العلم، جماهير من أهل العلم يقول هذا لا يكفي، لأن هذا الأجل غير من متى يكون الحصاد لا ندري متى يحصد، فهذا مظنة لأن يقع بين الناس إشكال واختلاف وما إلى ذلك. فعلى كل حال السلم لا بد فيه من هذا التحديد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداه فإن هذه الآية ليست بصريحة في هذا. الله يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ما قال إذا تداينتم بدين فحددوا فيه الأجل، وإنما ذكر ذلك على يمكن أن يقال بناء على أن هذه هي العادة الغالبة، أن الناس إذا تداينوا فإن ذلك يكون إلى أجل مسمى. ولهذا في قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعني في آجال الديون وعدد النساء كما سبق،
أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا،
في قوله تعالى فاكتبوه، هذا أمر، والأصل أن الأمر للوجوب، فهل يجب على الناس إذا أقرضت إنسانا أو كان بينك وبينه معاملة مما ذكرت كان أحد العوضين نقدا والآخر نسيئة، أنه يجب على الإنسان أن يكتب؟ ظاهر هذه الآية أنه أمر والأمر للوجوب، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين بن جرير الطبري وهو مسبوق إليه، يعني قال بهذا جماعة من أهل العلم من السلف رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم، إلا أن عامة أهل العلم يقولون بأن ذلك لا يجب كتابة الدين، وإنما هو مندوب ومستحب، وعللوا ذلك يعني ما هو الصارف الذي صرف هذا الأمر من الوجوب الذي هو الأصل إلى إلى الاستحباب. عللوا ذلك في ثلاثة أمور: بأمرين من الآية، يعني من آية الدين، وبأمر خارج عنها من جهة النظر. الآن الله عز وجل يقول في نفس هذه الآية، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. لما ذكر آية الدين قال الله عز وجل بعدها: فإن كنتم على سفر، هذه الآية التي بعدها، فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه الآية يؤخذ منها من موضعين أن كتابة الدين غير واجبة. الموضع الأول ما هو؟ أنه قال فرهان مقبوضة، قالوا والرهن لا يجب أخذه بالإجماع، لا يجب على الإنسان أن يأخذ الرهن، وهذا حيث لا يوجد الكاتب. إذا ما وجد الكاتب ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فلا يجب على الإنسان أن يأخذ الرهن، والرهن عوض عن الكتابة، والبدل يقوم مقام المبدل منه ويأخذ حكمه. قالوا كذلك أيضا الأصل الذي هو الكتابة غير واجبة، لأن البدل منها غير واجب، فلو كانت واجبة لوجب العوض عنها بدل وهو أخذ الرهن. ثم إنه في الآية أيضا قال الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، يعني في التي بعدها. فهنا قال لم يأمرهم بكتابة الدين، وإنما إذا حصل بينهم الوثوق فإنه لا يجب عليهم أن يكتبوا هذه الديون. هذا من نفس الآية، لما تكلم الله عز وجل على الدين ذكر هذا المعنى. ومن غير الآية، قالوا بأن صاحب الدين أصلا يتصرف فيه كما شاء، يمكن أن يسقطه بالكلية، وإنما أرشده الله عز وجل إلى كتابته من أجل أن لا يضيع، فهو على كل حال مخير في التصرف في هذا، إن شاء تمسك بحقه وإن شاء أسقطه. فكيف يطالب بالكتابة على سبيل الإيجاب؟ هو يقول أنا لا أريد أن أكتب، أنا حصل له يسدد، وإلا أنا سأسقط عنه الدين، لو جحد سأسقط عنه الدين. هذا بالإضافة إلى ما ذكره بعض أهل العلم من أن الأمر إذا كان في باب المعاملات فإنه ليس للوجوب، وهذا الكلام فيه نظر. والسبب الذي دعاهم إلى ذلك هو أنهم وجدوا صورا من الأمر، نماذج من الأمر كثيرة لا تحمل على الوجوب، مع أنه لا يوجد صارف يصرف عن هذا. استشكل العلماء هذه القضية، الأصل أن الأمر للوجوب إلا لصارف، ومع ذلك تجد أمثلة كثيرة يأتي فيها الأمر والعلماء يقولون ليس للوجوب، وهذا أكثر ما يكون في المعاملات. ولذلك قال بعض أهل العلم بأنه يفرق بين العبادات والمعاملات، ففي المعاملات، في العبادات الأصل للوجوب إلا لصارف، وفي المعاملات قالوا لا يكون للوجوب، وإنما للندب والإرشاد والتعليم وما أشبه ذلك. وهو بهذا الإطلاق فيه نظر، هذا الكلام غير دقيق، والذي أظنه والله أعلم هو أن يقال بأن القواعد أصلا أغلبية، فالقاعدة لا يطلب فيها أن تنطبق على جميع الجزئيات، بمعنى أن تكون كلية محيطة بجزئياتها من كل وجه، فلا يخرج عنها جزئي، ليس هذا هو المراد، وإنما القواعد لها مستثنيات وأمور خارجة عنها، لكن يكفي في القاعدة أنها تنطبق على أكثر الجزئيات، فيكون ذلك لما لشعث الفروع المنتثرة التي يصعب حصرها والإحاطة بها على طالب العلم، فيكون ذلك أسهل في حفظ العلم وجمع أطرافه وشتاته، وإن خرج منها ما خرج. يعني نحن نقبل القاعدة إذا كانت تنطبق على مثلا 70% من الجزئيات، والباقي ما تنطبق عليه القاعدة، ولا عندنا صارف. وأحيانا العلماء يذكرون بعض الصوارف يتكلفون فيها، يعني الآن سواء في العبادات أو المعاملات أو الآداب هنا فاكتبوه. لو نظرت في كلام ابن جرير في الرد على من قال بأن هذا منسوخ مثلا أو وجد ما يبين أنه ليس للوجوب، نسخ لا يثبت بالاحتمال، وذلك في قوله بعده فرهان مقبوضة، أو بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، فهو يرد على هذا ويشدد في الرد عليه أيضا. فعلى كل حال بعض أهل العلم يقول إن هذا من باب الإرشاد، هذه معاملة، وأرشد الله عز وجل إلى كتابة هذا الدين. فعلى كل حال الله عز وجل حينما يقول للناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هل هذا واجب؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، هل يجب عليهم النظر؟ كلوا منها وهي لحوم الهدي، هل يجب أن يأكل الإنسان من الهدي وما يقاس عليه من الأضحية؟ وأطعموا، هل يجب عليه أن يتصدق بشيء منها للفقير والقانع والمعتر؟ هل هذا واجب؟ وقل مثل ذلك في أشياء قد لا يفهم منها العلماء الوجوب، وقد لا تجد صارفا واضحا. أحيانا يقولون هذا أدب، يعني مثلا عندنا في حديث الأحكام ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، هل هذا للتحريم؟ تجد كثير من أهل العلم يقول ليس للتحريم. ليه ليس للتحريم؟ الحافظ بن حجر يقول هذا أدب. هذا الجواب، الحافظ بن حجر وهو من هو وعالم بالأصول والفقه، الجواب عنده فقط أن هذا أدب. طيب والأدب ما هو واجب؟ ليس هناك أداب واجبة؟ ما في صارف، هذا أدب إلا على قول البعض كالظاهرية مثلا ومن وافقهم بأن هذا للتحريم. فقصدي من هذا أن طالب العلم لا يستشكل مثل هذه الأشياء، ولا يكون ذلك قدحا في القاعدة، لأن القواعد أغلبية. لعل هذا يكفي.